اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق أن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة جوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية حتى في صورة المخصص اللفظي المنفصل، لأن هذا الوجه الذي يتمسك به ظاهر العام هو ثبوت الحكم لكل واحد من أفراده بما فيهم مشكوك المشكوك المصداق المشكوك، وبتعبير آخر ظاهر العام إحراز المولى، تصدي المولى لإحراز ثبوت القيد في كل واحد من الأفراد. ولكن اشترط قدس الله روح الشريف ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن لا يثبت اختلال القيد وعدم وجود القيد في بعض الأفراد، وإلا إذا حصل الجزم باختلال القيد في بعض الأفراد فلا يبقى الظهور للعام في أن المولى قد أحرز وجود القيد في كل فرد. هذا شرط. والشرط الثاني أن يكون الظهور ظهورا للعام لا ظهورا للمطلق، لأن العام فيه ظهور في ثبوت الحكم لكل فرد 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 فرد، حيث لوحظت الأفراد في مقام إثبات الحكم، وهذا بخلافه في العام المطلق، فإن أقصى ما يفيده هو صب الحكم على الطبيعة من دون نظر إلى الأفراد. والشرط الثالث الذي هو أول شرط كان فيما سبق هو أن لا يكون الخطاب الثاني قد سيق مساق المخصص التخصيص، وإلا إذا سيق مساق التخصيص هذا معناه أن المولى من الأول هو في مقام الجعل، بل سلب عن نفسه وسحب عن نفسه مسؤولية إحراز القيد وأوكلها إلى المكلف. كأن نعلم من الخلق. لا إذا كان لسان تخصص ما لازم أنه نحرز ما خلال القيد، ما لازم أن نحرز اختلافه. ها فقولوا عادة، وإلا يلزم اللهوية يعني، وإلا يأخذ لا بأس يعني هذا الكلام إيه لا بأس يعني عادة متى ما المولى ذكر مخصص هكذا ساقه بلسان المخصص احنا معناه هناك أفراد قد اختل فيها، فذكر هكذا الشرط الأول يعني اشتراط ألا يكون مسوقا مساقا هذا يغني عن هذا الشرط الآخر وهو ألا يختل ألا يختل في هذا صحيح، لكن الحدث ليس بصعب يعني ذكر هذا من دون ذاك، فلذلك هو لعله قدس من هذه الجهة جمع بينه. هذا حصيلة ما ذكره، وقد طبق ذلك بحسن جدي منه، وقد طبق ذلك قدس سره في بعض الموارد منها أذكر مورد واحد من تلك الموارد، جاء في مسألة نجاسة البول من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فإن البول على ما يقول الفقهاء نجس من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، أما إذا كان الحيوان يؤكل لحمه فبوله طاهر. هكذا ذكرته. في هذا المجال، مجال البول، وردت روايتان، طائفتان من الروايات. طائفة تدل على نجاسة مطلق البول، مطلق البول من دون تخصيص، مأكول اللحم غير مأكول اللحم، إنسان غير إنسان، البول هو ماذا نبي. وقد دلت على ذلك جملة من الروايات، منها رواية ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال اغسله مرتين. باب واحد من النجاسات، الجزء الثاني من الوسائل. وهناك طائفتان، يعني عن بوله ما قال لا بول، البول. بل يا أخوان أنا الآن هكذا أقول لكم، لأنه هذه معروف أنها منصرفة إلى بول الإنسان. هذا الانصراف الآن غض النظر الثاني، غض النظر حتى يقطع المثال، فنفترض فيها أطلاق الثالث. هذه طائفة. الطائفة الثانية ما دل على طهارة بول مأكول اللحم، منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. أكرر: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. باب تسعة من النجاسات، حديث 12. والنسبة بين الطائفتين نسبة شنو؟ عموم من وجه، لأن الطائفة الأولى تدل على النجاسة مطلقة، سواء كان البول بول لمأكول اللحم أو لغير مأكول اللحم. والطائفة الثانية تدل على طهارة كل ما يخرج من مأكول اللحم، سواء كان الخارج بول غير بول أو بولا، حتى البول. فحينئذ مورد الاجتماع المعارضة الصير وين؟ في البول من مأكول اللحم، الأولى تدل نجس، والثانية تدل على أنه لا بأس طاهر. في مثل هذه الحالة قد يقال بأن يمكن أن يقال الطائفة الثانية مقدمة عليها على الأولى، من يا باب مقدمة؟ قلنا لا، من باب تخصيص خاصة، لأن نتبعهم من وين؟ وليش مقدمة؟ قد يقال مقدمة مثلا، الآن نقول مؤقتا لأجل الحكومة، باعتبار أنها ناظرة، هذا الرواية ناظرة إلى هذا الطائفة الثانية، ناظرة إلى الطائفة الأولى، فكأن هناك حكما فكأن هناك حكما قد صدر مسبقا، وجاءت هذه الطائفة الثانية لتخرج منه حصة، وهي حصة معقول اللحم أخرجته وقالت لا بأس بكل ما يأكل. فإما لهذه الناحية مثلا فلمولانا، أو من ناحية أنه مثلا هذه الطائفة الثانية فيها عموم بلسان كل كل كل، وتلك مطلقة والعموم أقوى من الأطلاق، فيقدر العموم. حتى إحنا يا إخوان لسنا في صدد نكتة التقديم ما هي، وإن كان هو هذا بحث أن ما هو ما هي نكتة التقديم. الآن لو بدأنا على التقديم سنة أي نكتة من النكت؟ في مثل هذه الحالة النتيجة شو تصير؟ أن البول نجس بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون من حيوان غير مأكول اللحم. المأكول اللحم حكمنا بطهارة بوله للطائفة الثانية، وقد قدمناها المفروض هي قدمناها. إذا قدمناها صار النتيجة البول نجس من غير مأكول اللحم، أما من مأكول اللحم طاهر بهاي الطائفة الثانية. بعد ما اتضح هذا حينئذ نأتي ونقول إذا عرفنا أن البول بولا من مأكول الله فهو طاهر، يعني من الشرط مثلا من باب المثال من الحمار فهو طاهر، أو من الخروف فهو طاهر حتى وإن كان الحمار فيه كلام من الخروف، وإن عرفنا أنه بول لغير مأكول اللحم للقط فهو نجس قطعا، هذا واضح صار. إنما الكلام في المشكوك، إذا شككنا في بول أنه لمأكول اللحم أو لغير مأكول الشك على نحوين، الشك يتصور على نحو تارة يكون الشك شكا بنحو الشبهة المصداقية، وأخرى بنحو الشبهة الحكمية. مثال الأول، ما إذا لم ندري هذا البول من الشاة أو من القط؟ من؟ إذا من الشاة فهو طاهر قطعا، إذا من الهر فهو نجس قطعا، لكن ما ميزنا؟ هذه شبهة مصداقية. ومثال الثاني عن الشبهة الحكمية قول الأرنب، إذا الأرنب شفتين ما ندري مأكول اللحم، إذا مأكول اللحم فبول طاهر، إذا غير مأكول اللحم بولنا. وحيث نشوف بس ندري هذا البول، والله بالله هذا البول هو بول للأرض من حيث المصدر لا شك. في الحالة الأولى يعني إذا كانت الشبهة شبهة مصداقية، وبهنا نحكم ما هو موضوعية مصداقية، يعني موضوعية مصداقية هي الصيغة. إذا كانت كذلك في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بمن في المطلقات في العمومات التي تقول البول يصيب ثوب قال رسوله، ما يمكن التمسك لأنه تمسك بالعام في الشبهة مصداقية، إذ العمومات تلك مقيدة بمن تلك العمومات مقيدة بمن غير مأكول الله البول نجس بشرط أن يكون من غير مأكول لها. فموضوعها موضوع العمومات المطلقات موضوعها ماذا؟ بول زائد من غير مأكول لها، ولا يحرز أن هذا البول المشكوك من مأكول أو من غير المأكول، فلا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصدر للنكت اللي ذكرناها سابقا، بينا نكت. لعدم جواز التمسك وحده أن الحكم لا يثبت موضوعه، لا ينظر إلى إثبات موضوعه. والنقطة الثانية هو أنه إدخال المشكوك تحت هذه الحجة دون تلك بلا مرجح. زين، فالعام ما يجوز التمسك به، والخاصم أيضا ما يجوز التمسك به، ما نحرص على أنه بول لمأكول اللحم حتى يصير لا بأس. فنرجع إلى الأصول العملية، أصول العملية أصل الطهارة موجود عندنا، نحكم بطهارة. هذا مولانا العزيز، وين هذا مولانا العزيز في الشبه المصدر؟ هذا ما بيكون كلامنا عن إهنا الشاهد، هذا كله تمهيد علما إلى هذا الشخص. وعما في الحالة الثانية، إذا كان الشك بنحو الشبهة حكمية، بول للأرنب لكن ما ندري الأرنب طاهر أو نجس. بولين ما موجود، مو اثنين، واحد صرف بول واحد. لكن كلامكم إذا كان يوجد بولان فعلى رأيكم إذا ما أطلع جرالي أطالة طهارة أبدا. جيب لي فرد مثال للشبهة البدوية. كل شبهة بدوية أنا راح أحول فيها ماذا إلى شبهة محصورة علم إجمالي. كل شبهة تجيب لي ماذا ماء مثلا، أقول لك هذا الماء أنا أعلم إجمالا، إما أصابته النجاسة فهو نجس، وإما لم تصبه فهو طاهر، فأنا أعلم إجمالا إما طاهر إما نجس. أنت تعلم إما طاهر إما نجس، هو هذا شك بدوي معناه، لكن أبدلت الألفاظ. هو الشك البدوي شنو معناه؟ هو هذا فمعناه أنه تشك بدوا في أنه نجس أو طاهر، عرفت أني ما موجود مجرى الإصالة الطهارة هنا. ما أريدنا كذلك، لما تقول أنا أشك أنه للشاة أو للقط، طب أنت هاي كلمة شاة وقط أحدثت، فهكذا أقول أشك طاهر أو نجس، هذا نظير الإناء الواحد. شلون جبت في صدره؟ فذاك الذي يصير علم إجمالي، والذي يقوله منجز إذا كان يوجد إناء هناك حتما تكليف موجود، نجاسة حتما موجود، أما إناء ما موجود حتما نجاسة حتى تمنع من جريان أصالة الطهارة. زين، في الحالة الثانية يعني إذا كانت الشبهة حكمية هل يجوز التمسك العمومات الدالة عليها من العمومات على نجاسة كل بول، هل يمكن التمسك بها لإثبات نجاسة هذا البول وهو بول الأرنب الذي يشوف أنه حلال الأكل أو لا؟ لمولانا العزيز هنا قد يقال لا يجوز التمسك لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ العمومات خصصت وأخرج منها وخرج منها قول مأكول الدهن، فموضوعها موضوع العمومات. إذن من هو ما هو موضوع النجاسة؟ بول مع إضافة وهي ألا يكون من مأكول اللحم. وحيث أن بول الأرنب لا نحرز أنه مولانا أنه شنو؟ من غير مأكول اللحم، أنه بول، أنا أحس أنه بول من غير مأكول اللحم. فموضوع النجاسة، موضوع الحكم بالنجاسة ليس لمحرص. فيكون التمسك بعموم الحكم بالنجاسة مع فرض عدم إحراز الموضوع. تمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. هكذا قد يقال هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه علق، قال هذا كل الكلام يا أخوان وين في الجزء الثالث من البحوث، بحوث شرح العروة الوسطى في أوائله في مبحث نجاسة. هنا السيد السيد الشهيد علق بقوله إن هذا وإن كان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولكنه جائز على مبنانا الذي يقول، مبنانا الذي يقول ماذا مبنانا؟ أنه متى ما كانت الشبهة، متى ما كان المصداق المشكوك داخلا تحت الشبهة الحكمية للحاض نفسه، فيجوز التمسك بالعام لإثبات شمول حكم العام له، وإن كان حتى وإن كان هو بالقياس إلى العام مشكوكا داخلا تحت الشبهة المصداقية، مع ذلك يجوز التمسك بالعام. وفي مقامنا الأمر كذلك، والأمر في مقامنا كذلك، فإن بوله فإن الشك فيه بولي الأرنب شك بنحو، أو قل هكذا، فإن الشك في القيد هكذا، هذا وما هو القيد بين شريطين؟ قيد العام ماذا أصبار هو قيد غير معقول اللحظ، فإن الشك في القيد بالنسبة إلى الأرنب شك حكمي، نشك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام، أشبه حكمي تكون في الحكم الكلي، وكلما كان الشك في الحكم الكلي للموضوع الكلي فالشبهة حكمي، فالشبهة في المقام حكمية في نفسها، وإن كانت بالقياس إلى العام مصداقية موضوعية. فلي مولانا حيث أن العام مقيد بمن؟ حكم بالنجاة مقيد بمن؟ بأن يكون البول من غير مأكول اللحم، ويشك أن الأرنب بول الأرنب داخل تحت هذا الموضوع أو لا، تكرار وعليه تكرار، ما دام الشك في القيد للحاض نفسه وفي نفسه لنفسه بنفسه في نفسه، ما دام الشك فيه بنحو شبه الحكم فيجوز التمسك بعموم العام لإثبات ماذا؟ أن نتمسك بالعمومات التي تدل على أن مطلق البول نجس، نتمسك فيها لإثبات نجاسة هذا البول ما دامت الشبهة بالنسبة للقيد شبهة حكمية، يجوز التمسك. للنقطة المشار لها، ما هي النقطة؟ نقطة جواز التمسك، احفظها باختصار، باختصار احفظها، ما يحتاج بيان الشهيد بطولين شوية صعب حفظكم، لا النقطة هي المختصر، ليش يجوز التمسك بالعام؟ من ناحية ظهوره في ثبوت الحكم لكل فرد، ومنه منها كل فرد ومن تلك الأفراد هو لحم الأرنب المشكوك. هذه بول لحم الأرنب، بول الأرنب. وبتعبير ثاني لظهور العام في أن المولى قد أحرز وجود القيد في كل فرد، ومنه الأرنب. نتمسك بهذا فينتج ماذا؟ النجاسة. نتيجة هتشمت وما ما يأثر تخصيص علما للعمومات، التمسك بالعمومات يصير ماذا؟ تشيج هذا ما يأثر ترى، هذا هذا منا تجعل المخ إلا اللهم أنبني مطلق مامو تعرفت الآن. يعني كلامكم تردون تقولون لا يوجد مطلق يدل على نجاسة مطلق البول، لأن هذه اللي ذكرتوها منصرفة علما إلى بول الإنسان، فما يبقى لنا إلا اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل. فمرجع الأساء هو أي هذا مطلق ثاني. لا لا، إحنا الآن نفترض هذه الفرضية، على هالفرضية بعد فالنتيجة يجوز التمسك بالعام ونحكم بنجاسة بول الأرنب، ولكن مع الأسف حيث أن واحد من الشروط، واحدا من الشروط الثلاثة مختل، وهو أن يكون الظهور ظهورا للعام لا للمطلق. لأجل هذا الاختلال لا يجوز في موردنا التمسك بالمطلقات، لأنها حتى لو لم تنصرف إلى بول الإنسان فأقصى ما فيها شنو مولانا العزيز؟ إطلاق. لأن نص الرواية هكذا في رواية ابن أبي يعقوب عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرة، هذه كلمة كل ما موجود أقصى ما فيه إطلاق، فبإطلاقه يشمل بول مأكول اللحم، وما دام إطلاق فلا يجوز التمسك به، لأن احنا جوز التمسك بالعموم لا بالإطلاق. هذا هو مطلب ثاني، هذا التراجع، هذا الاستدراك مطلب ثاني، بس أنا أريد أبين مثال تطبيقي لهذه الفكرة الذي ذكرت فيه الشيخ قدس الله روح الشريف. هذا ما ذكره ويرد عليه وفيه أولا ها إيه ها أي ايه طيب هذا السؤال الان بدأ مؤقتا دعوه. وفيه اولا انما ذكره لو تم فلا يفرق فيه بين العام والمطلق، اذ يمكن ان يقال في المطلق لأن ظاهر توجيه الحكم إلى الطبيعة أن الحكم ثابت لجميع أفراد الطبيعة من دون شذوذ بعض الأفراد، من دون استثناء بعض الأفراد، وإلا لو كان بعض الأفراد لم يثبت لهم حكم الطبيعة لكان من المناسب تقييد الطبيعة وعدم توجيه الحكم إلى الطبيعة المطلق. فتوجيه الحكم إلى ذات الطبيعة يستلزم ثبوت الحكم لجميع أفرادها، أو يقتضي أو يكشف، حتى ما أدري شو يقول، يكشف يقتضي يستلزم ما أدري، الحافل هذا موجود هذا المعنى وجميع الأفراد ثابتة لهذا الحكم، ما كذا نستفيد هذا. لازم هو نتمسك بهذا الذي نستفيده ونقول المطلق حجة الشبهة المصدرية. هذا أولا، وثانيا لأجل المناقشة الثانية طويلة فنرجعها إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.